أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا موعدنا المبارك مع لقاء الوصال، وهذا لقاؤنا السادس التاسع والستون بعد المئة. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيه وأن يديم علينا نعمته جل جلاله. والليلة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الإسراء والمعراج، عن رحلتي الإسراء والمعراج. وقبل الكلام عن الإسراء والمعراج، في بعض المقدمات المهمة لنفسح الطريق للقلب والعقل أن ينطلق في تلك الرحلة المباركة، وحتى لا يجد أحدكم ما يشوش عليه في هذه الرحلة المباركة، لأن فيها ما يحتاج إلى هذه الأريحية للعقل والنفس لتنتفع ببركة تلك الرحلة العجيبة. فأول ذلك، أحب أن أتكلم عن مشروعية بين معقوفتين الاحتفال بالمناسبات الدينية. وقد يتطرق الأمر إلى الاحتفال بالمناسبات عموما، فكرة الاحتفال، قضية الاحتفال، وقضية الاحتفال بالمناسبات سواء الدينية مرتبطة بالدين أو بغير الدين، كالمناسبات الاجتماعية أو الثقافية أو التاريخية أو ما في معنى ذلك. قضية الاحتفال هذه قضية انقسم الناس فيها إلى فرق ثلاث، إلى مفرطين ومفرطين ومتوسطين معتدلين. وأنت إذا أردت أن تكون من أهل التوسط والاعتدال لابد أن تلحظ الطرفين. كما قلت لك قبل ذلك، لن تكون متوسطا إلا إذا كنت على مسافة متساوية من ضدين أو نقيضين. فإن لم تعلم الضدين أو النقيضين فلا سبيل إلى أن تعلم أنك على حال التوسط. لا، التوسط شرط، شرط التوسط أن تكون بين ضدين أو نقيضين. في الاحتفال بالمناسبات أيا كانت، ونضرب أمثلة إن شاء الله، ناس قالوا أن ذلك من البدع وبدع الضلالات، والبدع الضلالات التي تكون في النار، تكون بقى في النار، تكون هي وصاحبها في النار. النص عام، وكل بدعة ضلالة، وفي زيادات على الحديث، وكل ضلالة في النار. فالذي في النار البدعة، البدعة وصاحبها، صاحبها النص يحتمل. هذا طرف من الايه، من المبالغة والإفراط في الحكم على قضية الاحتفال. وطرف آخر أن الاحتفال يشتمل على المبالغات وعلى المحظورات وعلى أحيانا المحرمات، وهذا طرف بحجة الاحتفال بمناسبة دينية أو بغير دينية يكون الأمر مبالغا فيه بصورة الاحتفال، أو أن يضيف عليه كلمة عيد. فما يقال يوم كذا أو مناسبة كذا، يقال عيد الميلاد، عيد ميلادك، عيد الأم، عيد العمال، عيد إلى آخره. يبقى من هذا الإفراط من غير قيد يكون في طريقة الاحتفال، ويكون كذلك في التسمية. إنما هو يوم، يوم من أيام الله تعالى، حصل فيه كذا وكذا وكذا وكذا. تمام؟ فأنت تصورت معي الإفراط والتفريط، وتصورت معي كيف يكون الأمر كذلك. والاعتدال، الاعتدال في الأمر أن التذكر والتذكير بنعم الله سبحانه وتعالى وآلائه جل جلاله وبأيام الله عز وجل التي فيها من الموعظة وفيها من ما فيها ما أودع الله فيها، أن هذا من الدين وهذا من فعل الصالحين وبل ومن فعل الأنبياء والمرسلين. إن اليوم اليوم المهم لا يمر كغيره من الأيام. يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى في صوم عاشوراء، ده يوم في السنة نجى الله فيه موسى، وفي أحاديث أخرى أنه نجى نوحا، وفي أحاديث أنه نجى غيرهما من الأنبياء والمرسلين. فإذا مر هذا اليوم يكون كالذي قبله والذي بعده، أم يكون فيه من نوع التذكر والعبرة ما ينتفع به الناس من غير إفراط ولا تفريط؟ نغير نقول الذي قبله كالذي بعده سواء بسواء، أو نقول لا نصنع فيه من المنكرات أو المبقات أو نسميه عيدا أو إلى آخره، وعيد أصلها من عادة يعود عودا، فهو عيد يبقى لأنه بيتكرر في السنة يبقى خلصت المسألة سواء سميته عيد أو ما سميتوش عيد. طب إزاي إذا كان الشرع الحكيم سبحانه وتعالى جعل نبيه صلى الله عليه وسلم ينازع اليهود في ذلك، قال نحن أولى أولى بهذا بأن نحتفل بهذا اليوم، أن نشكر الله عز وجل، أن نذكر نعمته. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أكثر من مرة يقول اذكروا نعمة الله عليكم. اذكر كيف نذكر؟ نذكر نعمته، نذكر نذكر بعضنا بعضا، نذكرها في أنفسنا ويذكرها بعضنا لبعض، نذكر نعمة الله تبارك وتعالى علينا في أيام الله تعالى التي امتن فيها وأنعم سبحانه وتعالى على على عباده الصالحين على مر الزمان. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال يوم ولدت فيه. لا أقول عيد ميلاد الشخص، يوم ولدت فيه. فكان يصومه عليه الصلاة والسلام شكرا له لله عز وجل أن أنعم بهذه النعمة. وفي أجمل من نعمة الحياة. ليه؟ عشان إيه؟ عشان الحياة دي يمكن أن تكون ثمنا للإيه؟ الجنة. قيمة الحياة كده، أقسم بالله الحياة ما لها قيمة غير كده، بس قيمة عالية جدا ما تسفهش منها، ما تحقرش من قيمة حياتك ولا حياة الناس. أنت مسكين لا تحقر لا من حياتك ولا من حياة الآخرين، لأن الحياة دي ممكن تكون ثمن حقيقي تتاجر به مع الله تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ ها؟ أنفسهم، حياتهم، أنفسهم، أوقاتهم، أيامهم، ظهورهم. أنفس حاجة عندك إيه تحقر منها وتقع في هذا الفخ الذي وقع فيه غيرك؟ لا، حياتك أنفس حاجة عندك. لماذا جعلتها نفيسة؟ لأنها يمكنها أن تكون ثمنا لأبقى شيء ولأنفع شيء ولأثمن شيء، أن تكون ثمنا للجنة. وبعدين وصف في القرآن الكريم متكرر، وصف المعاوضة، المعاوضة يعني البيع والشراء، يعني وصف المعاوضة في القرآن متكرر. وانت ما عندكش سلعة في كل المعاوضات غير هي حاجة واحدة، اليوم اللي تولدت فيه، هذه بداية السلعة، بداية الكوم اللي انت هتحطه في الكفة اللي انت هتتاجر بيها. ما يستاهلش انك تشكر ربنا فيه؟ ده على مدار الاسبوع. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يجي اثنين لانه يذكره بالاثنين. وانت ممكن تقول لي يا مناسبة، طيب احتفلنا بالجمعة مش بيتكرر كل اسبوع؟ والاحاديث كتير جدا وانتوا اساتذة في احاديث الاحتفال بالجمعة. مع ان الجمعة كل الحاجات التي رفعته هذه الرفعة كلها بتحصل مرة واحدة. خلق الله آدم، فيه تقوم الساعة، فيه كذا، فيه مش كذا ولا إيه؟ وحدث يحصل في التاريخ مش في السنة، في التاريخ يحصل في التاريخ مرة واحدة. ولكن أمرنا أن نخص هذا اليوم بأنواع من العبادات والذكر والقربات وإلى آخره، ونحتفل به، حتى إنه جاء في بعض النصوص أنه سمي عيدا. كما أن المسلمين عيدان، فسمى الشارع الجمعة عيدا. فالاعتدال أن يراعى المعنى في الأيام، وحكتين ما تنساهمش، أن يراعى المعنى في هذه العناية وهذا الاحتفال، وأن تسد فيه الذرائع عشان نخلص من القصة. يبقى سد الذريعة هنا أصل في الاحتفال، احتفل بس تسد الذريعة. الذريعة اللي ممكن يتذرع بها الشيطان ليوقع المحتفل أو يوقع المحتفلين في المخالفات أو في المحرمات. لكن أن تذكر هذه الأيام التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بذكرها، فذلك من تعظيم شعائر الله. عارفين شعيرة شعائر دي جمع شعيرة. الشعيرة إيه هي الشعيرة؟ الصلاة شعيرة؟ صلاة الجماعة اللي شعيرة، لكن الصلاة مش شعيرة. الأذان شعيرة، خلاص؟ فالشعيرة زي الشعر كده اللي هو ظاهر، يعني على الظاهر يميز الشيء عن غيره. فتعظيم الشعائر يعني الشيء البرزة التي تعد علامة للشيء وميزة له عن غيره يميز به. فأنت الشريعة عظمت كده، عظمت تلك الشعائر، عظمت تلك الأيام على بعض التأويل، يعني في معنى أذكرهم بأيام الله، وأمرت بذكر نعمة الله تعالى وأن نسعى في عدها وإن كنا لم نحصيها، لكن نسعى في عدها وفي ذكرها، في ذكر نعمة الله تعالى علينا. لكن لا لا, لا ونسد الذريعة على لكن تمر أعوان كتير ولا تلتفت لا لهجرة ولا لإسراء ولا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لحاجة، لأن أناسا قد أفرطوا أو فرطوا أو بالغوا، لا ده ولا ده، لا ده شغلني ويصدني عن ذلك. احنا ده الاعتدال، الاعتدال ألا يصدك لا هذا ولا ذاك. أنت وجدت أناسا في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرطوا وأناسا قد فرطوا، فلا يصدنك ذلك أن تعلم الناس. يبقى طريقة الاحتفال كيف تكون؟ بندوة، بدرس، بتذكير، بتعليم، بخطبة تذكر الناس بشرف مولده صلى الله عليه وسلم، بسيرته المشرفة، ناس تقرأ السيرة. عشان كده الأولون كان عندهم سير، سيرة ابن هشام والسيرة الحلبية وسيرة وسيرة سير، دي كانت تقال كده، كان الناس تقولها في المجالس. ما كانش فيه أدوات الإعدام اللي احنا في وسطنا دلوقتي المفسدة دي، كانت ناس تجلس في مجالس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرونها بين الناس يكررونها وإلى آخره. لكن تمر الأيام هكذا وتلك الشعائر وتلك النعم ولا يلتفت. فأنا شايف أن ده لا، يعني وقع كرد فعل إما للإفراط أو للتفريط. والحقيقة أن المؤمن العاقل الذكي الموفق لا تكون أفعاله رد فعل، حذرهم ذلك، أن تكون أفعالكم وأحوالكم هي ردود أفعال لغيركم. دول ضيقوا وفاحنا مش عارف إيه، دول وسعوا فاحنا نعمل إيه. لا، عندنا هدي وعندنا سنة وعندنا علماء للأمة، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. ده التنبيه الأول. التنبيه الثاني انك انت لما تقرا في الكتب في مساله الاسراء والمعراج هتلاقي اختلاف كبير جدا بين الصحابه الكرام والتابعين وتابعين في الروايات وفي الاحداث، وحصل امتى وازاي وحصل كم مره وكان بالروح والجسد، حاجات تصل لاعلى درجات لغايه ما تصل للصحابه الكرام. الغايه من كده اللي انا عايز انبه عليه، كيف تتعامل مع اختلاف الكبار؟ لأن التعامل مع الخلاف الكبار لم يكن له قاعدة من قواعد الاعتدال والاتزان يكون مضلا، يكون مضلا. فالشيء اللي اختلف فيه الكبار، أنا أقصد بالكبار يعني علماء الصحابة، علماء التابعين وعلماء تابع التابعين، علماء مش عموم الناس، عموم الناس لا يدخلون في هذه الحسبة، مش دخل أصلا. الحسبة تكون في اختلاف مين؟ ها؟ أهل العلم. فزلينا أهل العلم من الصحابة الكرام اختلفوا، وفي التابعين كذلك، وفي تابع التابعين كذلك، ومن بعدهم. هل يتصور النتيجة حضرتك وتحسم تلك الخلافات؟ انت بقى اللي ما حصلتش، انت ابو الحسم يعني، هتخلص الدنيا يعني؟ الحاجة اللي اختلف فيها كبار علماء الصحابة انت جاي تخلص تقطع فيها يعني؟ كلام يعني في من الغرور، في من الجهل، وفي من الامراض ما فيه. لا، احنا ما اختلفوا فيه الى هذه الرتبة العالية من الاختلاف يبقى كما هو اراد الله عز وجل، بدليل دي اشياء لم يجعل الله تبارك وتعالى في هذا الخلاف. هذا بحكمة الله وإرادته أن يبقى هذا الخلاف بهذه الطريقة عشان نتعلم. وإن ملنا إلى أحد الآراء فنميل عليه أنه صواب يجوز عليه الخطأ، وكلام الآخرين فيما قال الأئمة هؤلاء خطأ يحتمل الصواب. وهذه القاعدة، قاعدة مقررة في كل كتب الأصول، كلامنا صواب يحتمل الخطأ، وكلامهم خطأ يحتمل الصواب. كده ده العقل والاتزان. أكثر من كده هذا تجاوز للحد، تجاوز للحدود لا يجوز. فالدرس الثاني في المقدمات المهمة دي هو كيفية التعامل مع اختلاف الكبار. اختلاف الكبار، وهذا فيه اختلاف واسع جدا جدا، لكن أنا الليلة سأختاره قولا واحدا عليه الجمهور فيما أرى، والآخرون يعني معذرون عندي اجتهدوا فربما. لك هذا مهمة، قاعدة مهمة جدا، ومن الأشياء التي أضعفت الأمة ضعفا شديدا هي فقه الخلاف. فقه الخلاف، فلو فقه المتدينون الفقه الصحيح في الخلاف ربما رأب الله صدعهم ولما الله عز وجل شملهم وجمع الله عز وجل كلمتهم، لعله كذلك. بس تبدأ المبدأ إنك نفهم فقه الخلاف، له قواعد وله أصول. فمن بين هذه المسألة إشارة للموضوع. المقدمة الثالثة، إن الإسراء والمعراج الذي يعنينا، ما قدمنا فيه خلاف الذي يعنينا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، اللي هو في سورة مكية، سبحان الذي أسرى في سورة مكية، وقع بعد مسلسل طويل جدا من الضيق ومن الأحزان ومن الآلام ومن المصائب على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، وأنه جاء في لحظة اشتد فيها الكرب وضاقت الحلقات ضيقا ما بعده ضيق في المرحلة دي. وهذه مسألة مهمة، لأن الكرامة اللي حصلت في الإسراء والمعراج كرامة تجاوز كل حد وتداوي كل جرح. كرامة ما بعدها كرامة. الدنيا حقيرة جدا لأنه أخذ السماوات العلى. البشر دول ما لهمش قيمة لأنك ستأم الأنبياء جميعا. فإذا المداواة جاية بعد ما اشتد الجرح جدا والألم الشديد، مسلسل من الأحزان، هجرات هجرات مش هجرة، هجرات، هجرة أولى إلى الحبشة، وهجرة ثانية إلى الحبشة، وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. كل ده سبق أخرجوه، الخروج الأول من مكة حتى ذهب إلى الطائف، وحصل ما حصل من الإهانة والتجاوز والتعدي والجهالة، ولم ينصروه وأغروا به الصبيان والسفهاء والمجانين، وجعلوا يرمون عليه الحجارة صلى الله عليه وسلم حتى أدموه، أدموا قدميه الشريفتين. فانت يعني في عمليه تصاعد 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 لغايه الى الحد الذي جلس في الحجر ثم نام. خلاص برضو راح للحجرة، راح للكعبة، راح ل... بعد ما دخل في جوار المطعم، عشان يدخل المطعم كان عنده 10 من الولد تقلدوا جميعا السيوف، وراح في وسط مكة كده وقعد ينادي عليهم وقال لهم إني أجبت محمدا عليه الصلاة والسلام، هو منهم، وأمر أولاده العشرة أن يتقلدوا السلاح والسيوف، وقفوا حمين النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب فاستلم الحجر ثم طافها ثم صلى ركعتين، هو عارفين يحرسوه حتى انفض الناس. وكانت هذه مقدمة للمداواة، فكرة الإيه، وهذا قرآن مكي وكان في شدة. وحتى برضو في ترتيب المصحف برضو في معنى مهم جدا، ان ترتيب المصحف السورة السابقة هي سورة النحل منتهية نهاية، كأنها يعني بتحكي اللحظة التي قبل أسرى بعبده، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه ولا تك في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. انت لو حسيت الايات دي كانها التمهيد ليقول له سبحان الذي اسرى بعبده، يعني حتى ترتيب المصحف ما كانش الترتيب ده موجود، الترتيب جه بعدين، لكن ده عشاننا احنا، الترتيب ده عشاننا وانت، عشان هو بيمهدك انت يا تاني القران يا تالي القران. ها انت الان في خواتيم النحل وما فيها، ها ستنتقل من هذا الحديث الرقيق الجميل لكله حنان للنبي عليه الصلاة والسلام وكله تثبيت لقلبه الشريف. بس خلي بالك، وما صبرك إلا بالله، مش أي صبر، يعني مش صبر اليائس ولا صبر المعدوم ولا صبر الجاهل، لا، وما صبرك إلا بالله. فبعد الأمر الصريح بالصبر قال ولا تحزن عليه ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لأن هو كان عنده الحاجتين دول، فلعلك باخ ونفسك، فلا تحزن عليه ولا تكن في ضيق مما يمكرون، برغم المكر الشديد كله ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ثقة بالله تبارك وتعالى ويقينا عليه. ليه؟ عشان اللي جاي اللي هي ايه؟ المعية، عشان المعية، ما هي إن دي لما تيجي بعد أمر ونهي تبقى ايه؟ ها؟ قلناها كتير، تبقى علة، لأن الله مع الذين اتقوا وأنت إمامهم، ولأن الله مع الذين هم محسنون وأنت سيدهم، أنت في معيته، سبحان الذي أسرى بعبده. بعبده في القرآن كله لم تأتي إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، إضافة العبد للضمير، ضمير الجلالة المفرد، لم تأتي إلا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كله. كذا قال الطاهر بن عاشور، ما جاتش في القرآن إلا ليه حاجة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، رتبة لم يبلغها عبد غيره، لم يبلغها عبد غيره عليه الصلاة والسلام، رتبة الترك. فكأن المعنى اللي يهمنا قبل ما ندخل في قضية الإسراء، إنه المقدمات، الفواجع، الفاجعات، المؤلمات، المصائب والشدائد التي سبقت من هذا الإبعاد وهذا الطرد وهذه الهجرة وموت السند والمعين أبو طالب وموت خديجة رضي الله عنها، ما أثر فيه شيء كما أثر فيه موت خديجة، لأنه ما أحب أحدا كما أحب خديجة لا قبلها ولا بعدها، وهي من هي ولم تغب عنه صلى الله عليه وسلم في حياته حتى فارق الدنيا أبدا البتة. بعد كل اللي حصل والأمور تغيرت والنساء والفتوح والهجرة، لكن خديجة حاضرة حتى كنا يغرنا منها بعد موتها بسنين، كانت حاضرة معه عليه الصلاة والسلام ويحكي عن إيه، وقل كانت وكانت وكانت حتى تضج أمهات المؤمنين من كثرة ذكره لها وحكايته عنها. وكانت وكانت وكانت، تبقى الواحدة فيهم تندم إنها هي اللي إيه فتحت السيرة. وكانت وكانت الكلام ده في الصحيح. ده هالة أختها، أختها هالة دخلت فسمع صوتها من بعيد، وكان صوتها يشبه صوت خديجة أختها هالة، هالة بنت خويلد. فقال اللهم هالة عليه الصلاة والسلام، اللهم هالة، يعني فلك أن تتصور وأن تتوهم أن تتخيل يعني تعبير المعاصر ما أصابه من الحزن لفقدها. فقد خديجة التي قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، ولا كان في قرآن ولا سنة ولا وحي ولا حاجة خالص، لكن في إنسانة فذة، صفات الإنسانية البشرية، لسه ما كانش فيه قرآن ولا سنة ولا تشريعة ولا أحكام. ولذلك أنا دايما بقول يا أخوانا الخمستاشر سنة دول لو نقدر ندرسهم يوم يوم ندرسهم، اللي هو من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة إلى البعث 15 سنة، لو نعرف نكتبهم وندونهم ونعرف أحداثهم يوما يوما كتبناه. ليه يا سيدي؟ أصل دول الجزء البشري، كانش في شرع لا قرآن ولا سنة ولا أحكام ولا حلال ولا حرام ولا حاجة خالص، بس كان في 2 خلاصة البشرية من الخلق ومن القلوب ومن الكمال الإنساني. أنا ما بتكلمش على شريعة، أنا بتكلم على الكمال الإنساني. كمال الإنساني عند النبي عليه الصلاة والسلام والكمال الإنساني عند خديجة كامرأة، هذا اللقاء فقده قبل الإسراء مباشرة عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه الكتلة من الأحزان مقدمة للإيه؟ لهذا الإكرام وهذا الرزق. هو زي ما بيقولوا دايما أشد لحظات الليل سوادا هي التي تسبق الفجر، دي حقيقة فعلا، كلام ده مش كلام شعارات، كلام ده حقيقي فعلا. إذا كنت على النهج وعلى الطريق وكنت يعني مجتهدا مستفرغا وسعك، ما محدش يضمن أن يكون يعني مزكيا لنفسه، لكن إذا استفرغت وسعك في أن تكون على النهج القويم، فاللحظة التي تشتد فيها الأمور جدا وتغلق من كل جهة وتصل كما قال الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، اللحظة دي هي بتبقى اللحظة الأخيرة، ودي كانت فعلا اللحظة الأخيرة اللي هي اشتد فيها الأمر جدا على النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيط بالأحزان والمصائب الكثيرة، فجاءه جاءه الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، وجاءه هذا الرزق الواسع الذي لم يحظ به عبد من عباد الله تبارك وتعالى، لا في الأولين ولا في الآخرين. طيب دلوقتي احنا يعني كنت متصور ان احنا نقدر نعمل المجلس يعني اسراء المعارف في مجلس واحد، فاظن ان هذا امر صعب او اكثر من الصعب، يعني محال ان احنا نوفي الكلام عن الاسراء والمعراج حقه في مجلس واحد، فنجتهد في نقدر قد ما نقدر ربنا يعيننا ونبدا باذن الله تعالى. هو بس انا عايز احط عباره في الاول يعني مخلصة بحث مطول للحافظ ابن حجر، أنه قال أن الإسراء والمعراج وقع أولا في ليلة واحدة، ثانيا في اليقظة، ثالثا بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، رابعا بعد البعث. كل واحدة من دول فيها خلاف وفيها كلام كتير، احنا نعتمده عشان ما نخشش لخلاف، لأن المجلس ده مش مجلس يعني دراسة علمية يعني. لكن احنا هنبني كلامنا كله على أن الإسراء وقع في ليلة واحدة، الاثنين مع بعض في ليلة واحدة، أنه كان في اليقظة لم يكن مناما، كان النبي صلى الله عليه وسلم مستيقظا، أنه كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، أنه كان بعد البعثة. ليه؟ في تداخل بقى، لأن في فعلا أحداث واقعة قطعية زي شق الصدر وزي كذا وكذا، تداخلت الأحداث وموضوع يعني معقد جدا إذا أردت أن تذهب إليه فلا يخص، لكن إحنا هنعتمد في مجلسنا المبارك هذا الاعتماد. لكن الشق حصل قطعا، مش عايز الكلام شق النبي صلى الله عليه وسلم صدر الشيب، والأرجح عندي أنه حصل مرتين، مرة في صغره، في مرضعه عليه الصلاة والسلام، ومرة في مكة وهو كبير، توقيتها مختلف فيه، لكن ممكن في مسألة في التوقيت ده أو في غيره. المهم إيه، فهنعتمد إحنا القاعدة عندنا أن الإسراء والمعراج كما قلت لكم بهذه الأشياء الأربعة نثبتها ونبني عليها كلامنا إن شاء الله تعالى. الإسراء ثابت في سورة الإسراء، والمعراج مفهوم من سورة النجم، يعني ليس نصا قاطعا في سورة النجم، لكن يفهم من سورة النجم المعراج وما حصل فيه في عروج النبي صلى الله عليه وسلم. التفصيل في الإسراء وفي المعراج موجود في السنة. فنبدأ الأول بسورة، احنا طبعا مهدنا أن سورة ختام سورة النحل كانت تمهيد واضح، مش عايز تكلف، يعني في أحيان بتبقى الربط بين الصور فيه شيء من يعني المبالغة أو التكلف شوية، لكن فيه حاجات واضحة زي الشمس هنا، يعني زي الشمس يعني لا تحتاج لجهد كبير. بعد ما لقى فأمر بالصبر وبشر بالمعية وإلى آخره، حاجة ما فيش بعد كده. فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في حتى كده موجودة في كتب كتير إنه إن الإسراء حصل من بيت أم هانئ، ده خطأ، من قاله من قاله من الكبار. لا، أم هانئ دي مين؟ بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، أخت علي أبي طالب، خلاص أخت جعفر. هم طبعا متربين مع بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعد وفاة جده قضى حياته في بيت عمه أبي طالب، هو كان متربي معه تربي معهم يعني، لكن بقت كبيرة ومتزوجة ولا زوج وإلى آخره، ها؟ لكن هذا لم يحصل، والحافظ ابن حجر يعني أنهى المسألة وأجهز على هذا القول وعلى قائله، خلصت تمام. فمسألة أنه أسري به من بيت المهانئ وعلى انتشاره في كتب السيرة للأسف، هذا خطأ ولا يجوز، إنما الصواب أنه أسري به إما من بيته عليه الصلاة والسلام ودل غالب أو من الحجر الكعب، حجر إسماعيل تمام. الآية مفتتحة بطريقة عجيبة، سبحان الذي أسرى، فهنا التسبيح معروف، لكن هنا التسبيح جاء من غير أن يسبقه كلام يتضمن الداعي للتنزيه. يعني معنى اسم أنت تيجي تقول إيه مثلا سبحانك هذا بهتان عظيم، ماشي، ان هم كانوا بيقولوا كلام لا ينبغي ان يقال، فسبحانك هنا التسبيح سبقه ما يقتضي التسبيح، ها؟ لكن هنا السوره مفتتحه، يسبح لله ما في السماوات، دي حكايه ماشي، لكن هنا سبحان القائل، سبحان هو من الله، فمجيء التسبيح دون سبق كلام في بدايه السوره كلام يقتضي التسبيح، هذا يؤذن بأن خبرا عجيبا سيأتي، لأن التسبيح يجي مع الأخبار العجيبة، ده فخامة في البداية، فخامة في، فكان البداية أنه سيأتيكم خبر عجيب دلالة ذلك هي بالتسبيح. تقدم التسبيح لعظيم قدر المتكلم سبحانه وتعالى، فسيأتي بيان هذا الذي يكون من 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 الكلام الذي اقتضى التسبيح. طيب ايه الغرض؟ الغرض التعجيب، من عجيب الايه، من عجيب الحدث اللي هيحصل، لان الحدث ده خارق لكل العادات ولكل الاعراف لكل المقاييس، بدليل ان هسمعوا ان هم انكروه انكارا شديدا، وفي ناس ارتدوا اللي اسلموا. امال ايه؟ لا مش كده، مش الدرجه دي بقى. ايوه هنقرا ان شاء الله الكلام ده. لكن يعني هو هذه المقدمة كانت مطلوبة لبيان للتعجيب، إنكم ستسمعون خبرا عجيبا عجيبا، والتعجيب يقصد به المخاطب مش المتكلم، مفهوم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ينزه نفسه، ولكن المراد من كده أن المخاطب هو الذي سيصيبه التعجيب. اللي يشبه كده فكرة مثلا اللي هو الرجاء، يعني ربنا تعالى يقول ايه؟ لعلكم تتقون، لعلكم تفلحون. الرجاء ده هل 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 هو الله تعالى الذي يرجو ان يتقي العباد؟ لكنه هذا للمخاطب، فكذلك للمخاطب ان يتعجب، وللمخاطب ان يرجو في قوله لعلكم، وأن المخاطب أن يتعجب في قوله سبحانه إلى آخره. فالمعنى هنا أن البداية القوية الفخيمة دي داخلة علشان تفهمنا أن في شيء حدث جلل، وهو كذلك زي ما قلت لكم يعني تصديقه يحتاج لدرجة ورتبة من رتب الإيمان، فمن تدنى عنها لم يصدقه، لكنه يصدقه كما سنقرأ في حال أبي بكر لما كأنهم وجدوا بغيتهم، راحين فض السيرة بقى يا أبا بكر، فض السيرة دي، ده بيقول كذا كذا كذا، هو علم الحدث من الناس مش من النبي عليه الصلاة والسلام، فراحوا له فض السيرة، فضت يا عم ليه؟ ده بيقول كذا كذا كذا، ايه هتصدق بقى؟ لا صدق، بس صدقوا في أكثر من كده، فيما هو أكثر من ذلك، صدقوا في خبر السماء. ده الفرق، وده اللي بين قد كده حصل سبحان الذي أسرى بعبده. وطبعا التعبير عن الذات العليه باسم الموصول، عشان دايما زي ما قلت لكم ان جمله الصله بيبقى فيها فايده، يعني ما سبحان الله أسرى بعبده، لا سبحان الذي، عشان تبقى جمله الصله هي اللي مبينه العجب اللي في الموضوع. أسرى بعبده هي أسرى وسرى فيها بحث لغوي عميق جدا، خلاصته ان هما زي بعض تقريبا كده، يعني نفس المعنى. فهي كانت ممكن أسرى عبده، وموجودة في القرآن وموجودة في اللغة، أسرى عبده خلاص. لكن قالوا ان الباء دي جاية هنا مش علشان تعدية الفعل، ان الفعل متعدي بذاته، أسرع عبده جعله يسري في الليل، يعني أسرع عبده. لكن قالوا هنا الباء دي جاي عشان إيه؟ جاي عشان المصاحبة، جاي عشان المصاحبة. ودي برضو رتبة لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يعني كان في صحبة ربه سبحانه وتعالى من مبدأ الرحلة إلى آخرها في إسرائيل بالنبي عليه الصلاة والسلام بعنايته وتوفيقه، كما قال عز وجل ممتنا على نبيه عليه الصلاة والسلام: فإنك بأعيننا أختها، فإنك بأعيننا، هي بعبده. الباء هنا باء المصاحبة، الرعاية، العناية التي لا تفارقه صلى الله عليه وسلم أبدا. ليلا فيها كلام كتير، وطبعا السرى أو الإسراء الأصل فيه أن يكون في الليل أو الغالب فيه، بس قد يكون في غير الليل. فليلا هنا مش جاي عشان تقول ليس نهارا، يعني مش معناها أسرى بعبده ليلا ولم يكن نهارا، لا مش ده الغرض. إذا أطلقت كده تفهم منها في الليل. أمال الحكاية؟ الحكاية أن ليلا دي جاية للتقليل المفضي إلى التعجيب والتعظيم، إن كل الأحداث دي كلها وفرشة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دافية زي ما هي، يبقى راح وحصل كل أحداث الجسام العظام دي وعرج به إلى السماء السماوات وعاد، وهذا في زمن قصير من الليل. يفهم من هذا التنكير التقليل اللي بيشتمل على معنى التعظيم والمبالغة، انه في زمن قليل حصل ما يعني ايه ما سيحكى لكم من العجائب التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام. الذي بارك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والأقصى دي صيغة الصيغة الثالثة في 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 المفضلة، مظبوط، الأقصى الأبعد. فهو أفهم أنه ثم مسجد إيه قصي، إحنا دلوقتي نقطة الابتداء الحرام، مسجد الحرام. فلما يقول لك الأقصى من الحرام يبقى فيه قبل الأقصى حاجة تانية اللي هي القصي، يبقى فيه مسجد الحرام والأقصى الأبعد، يبقى فيه بعيد، مظبوط. يبقى هنا وده في بعض الروايات الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم نزل وصلى، جبريل قال له صلي هنا، وصلى في مكان في بلد ذات نخل اللي هي في المدينة في بعض الروايات، خدت بالك؟ فكلمة الأقصى مفهمة لكده، والنبي صلى الله عليه وسلم فهم ذلك إن ده الأقصى، يبقى فيه مسجد، وده مسجد وده مسجد، مسجد الحرام والمسجد الأقصى، وكلمة المسجد والمسجد. فإذا قيل الأقصى يبقى فيه مسجد برضه بس قصي. فكان فيها التبشير لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون ثم مسجد قصي يؤويك الله تعالى فيه، وقد كان. فإن الفرق بين الإسراء على المعنى اللي احنا بنقوله ده وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت شهور، يعني 3 سنين إلا شوية كده، حاجة زي كده، تمام. فكأن كلمة الأقصى بيّنت كذا الذي باركنا حوله، اللي هي الأرض المباركة، يعني مش المسجد بس مبارك، لا، الأرض كلها مباركة، وده مذكور كتير في القرآن الكريم إن هذه الأرض أرض مباركة وبارك الله فيها، وكانت قبلة أغلب أنبياء الله تعالى ورسله، أغلب الأنبياء والمرسلين كانت قبلتهم هذه الأرض، وكانت قبلتهم هذا المسجد، فهو قبلة أغلب الأنبياء والمرسلين، وهو مأوى ومكان الذي دفن فيه وحوله وقريبا منه آلاف الأنبياء، آلاف الأنبياء والمرسلين، منهم من قصصنا عليك ومنهم من نقصص عليك. فهذا المكان المبارك الذي بارك الله سبحانه وتعالى فيه بارك في كل شيء فيه، كما جاء في الأحاديث أن ربنا سبحانه وتعالى بارك في كل شيء، ومن هذه البركة أن أسكن هذا المكان صفوة خلقه، من اختاره من خلقه صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين، أسكنهم في الإيه في هذا المكان. لنريه من آياتنا، لنري هذا العبد الكريم صلى الله عليه وسلم من آياتنا. هو يحتاج لرؤية الآيات ليه؟ احنا قلنا للمقدمة اللي قلناها من الألام والأحزان فيرى من آيات الله سبحانه وتعالى فيتحقق ويرتقي إلى رتبة من رتب التي تليق بمقامه الشريف بهذه المعاينة، وهذه وهو مصدق وهو مؤمن وأول المؤمنين صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في ذلك، لكنه يزداد يقينا على يقين ويزداد شهودا على شهود لما يشهد بعينيه صلى الله عليه وسلم، كما قلنا أنه في اليقظة بالجسد والروح، فهو هو صلى الله عليه وسلم سيرى وسيريه الله سبحانه وتعالى من الآيات، يراه بعينيه حتى يسكن الله سبحانه وتعالى قلبه ويربط عليه من تلك الألام والأحزان، إنه إن الله عز وجل هو، وده طبعا زي ما اتفقنا أكثر من مرة، ده ضمير فصل يفيد معنى الإيه إن القصر، إنه إن الله هو السميع البصير، يعني سمعه ليس كالأسماع وبصره ليس كالأبصار، إنه له الكمال في السمع والبصر، ولا يخفى عليه شيء من حالك ولا حال المؤمنين. والسميع البصير هنا لها وضع من مداوات الجرح وتسكين القلب والركون إلى الله تعالى. يعني أنت لما تكون بتمر بضائقة وتذكر أن الله سبحانه وتعالى يسمعك ويبصرك وأنك لا تخفى عليه وأن وأن وأن، هذا مما يطيب خاطرك ومما يضمض جرحك ويهون عليك ما, 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 ما تكون أنت فيه. فكانت الختام الآية يعني مناسبا جدا لتلك المقدمة. الآية الثانية بقى الوقت أظن كده مش مناسب، يعني الآية الثانية في اللي هي فيها إشارة أو فيها يعني ليس نصا في مسألة المعراج، وتكون في سورة النجم والنجم إذا هو، فخليها بقى إن شاء الله المجلس الثاني أو نكمل الإسراء، لأن أنا أرى إن احنا لما نكمل الإسراء كله على بعضه ونرجع بقى للايه للمعراج، نتكلم عن الايه بتاعه المعراج ونتكلم عن المعراج كله على بعضه حتى يعني نخلص المساله من بعضها، لانه في تداخل في منطقه فيها تداخل. فنشوف بقى اصل الاسراء في السنه ماذا حصل، ايه الكلام اللي اتقال، ايه الروايات الصحيحه. وكما قلت لك هو عمل شاق جدا، والحقيقه من احسن وانفع واتقن المواضع هو كلام الحافظ ابن حجر الحقيقه، لانه هو استوعب كل الروايات ونقحها وحاول يرتبها بالترتيب الذي رآه، ونحن ننتفع جدا بالنظر. فإن شاء الله بعد الراحة نبدأ إن شاء الله في الكلام على قصة الإسراء في السنة إن شاء الله. صلى الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. اللهم صل على محمد وأنزل المقال المقرب منك المقرب. دقائق إن شاء الله، خمس دقائق ونبدأ إن شاء الله. تفضل. طيب قبل ما نبدأ في نقرأ ما يعني بعض ما كتب عن الإسراء في السنة، هي مسألة إنه زي ما قلت لكم إن ليلا من غير ما نخش في تفاصيل في البلاغة وفي اللغة، الليلة يستفاد منها أنه كان قصيرا جدا، وأنه بحسابة المخلوقين والبشر لا يكفي لشيء من ذلك البت، فكان زمنا قصيرا جدا. فإذا قلنا إن فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان دافئا أو أنه لم يشعر أحد، لأن احنا الذي بنينا عليه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى السماء، قلنا بالإيه؟ بالروح والجسد، تمام؟ فعلى هذا المذهب يبقى ما كانش موجود في مكانين، صح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش موجود في مكانين، في فرشته مش موجود، وذهب بروحه وجسده وركب البراك زي ما هنقول دلوقتي إن شاء الله بجسده الشريف صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكانين في زمان واحد، تمام؟ فإذا فارق فراشه لزمن، فده من لوازم قصر الزمن، من لوازم قصر مش بقى أصلا يثبت بالدليل حاجات اللي هي المرضية دي، ها؟ لا، في الكلام له معنى، له دلالة. ده أنا بستدل بدفء الفراش على قصر المدة، وده المراد. يا فرحة الفرش ده، طب إيه ممكن حطت دفاية ولا حاجة واحد؟ مش هذه قضيتي، أنا قضيتي أنها مدة قصيرة لا يبرد فيها الفراش. وإن لم تفهمين الحكاية دي زي ما عارفين الكنايات مش درسناها؟ طيب أطول بالي، يعني ما واحد يقول فلان نقوم الضحى، فلانة نقوم الضحى، يعني تنام إلى الضحى، كثيرة النوم إلى الضحى، ده يدل على أنها كسلانة مثلا، هو مرض أنها كسلانة، أنها لا، أنها تجد من يقوم بمصالحها في فترة الصباح، اللي بيقوم البيت وينظفه ويشوف اللي مش عارف ايه ويحلب البقرة ويعمل ايه ويسوي ايه، وهي مش بيحتاجة. فصارت نقوم الضحى دي عبارة عن ايه؟ كناية، فلان كثير الرماد، يعني شغال في الفحم، يعني بيعمل بيبيع فحم، يعني كثير الرماد، لا كثير الرماد يعني اضيافه كثر، فمعناه انه كريم، كريم بيطبخ كتير وكده، ففي حاجة اسمها الكناية يا أخوانا يراد بها لازمها، لازمها اللازم. فدفء الفراش يراد به ايه؟ ها يا جدعان حاجه اسمها في بلاغه في الكلام العربي يراد بها قصر من مده قصيره جدا. تمام، صليت على النبي عليه الصلاه والسلام كده سكنت. طيب اصل احنا يهمنا المذهب نفسه، مذهب التعلم والدراسه والقراءه وطريقه فقه الكلام من غير التفاصيل. اصل ممكن تختلف، قلت لك انا جايب لك مساله فيها خلاف من اول رتبه علماء الصحابه. حنانيك يا بني، وبعضهم ايه خطأ بعض تخطئ مبشره، والله ما فعل، والله فعل. انت بقى خلاص فت دي مش قضيه. المهم القواعد التي تقرا بها هذه الاشياء دي اللي انا يهمني جدا ان تتعلمها، ان في قواعد تقرا بها هذه النصوص، تتعلم بها هذه النصوص، فتبقى ان شاء الله بالنسبه لك تزيدك ايمانا على ايمانك، وتفهم الاغراض. وكل النصوص دي كلها جاءت باللسان العربي، فتخضع لقواعد اللسان العربي، القرآن باللسان العربي، السنة باللسان العربي، كلام العلماء من الصحابة الكرام رضي الله عنهم باللسان العربي. احنا القاعدة كلها عندنا بالايه؟ باللسان العربي. فقواعد اللسان العربي هي التي يفهم بها هذا الكلام، كل الكلام ده. خلاص، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا معانا السيد البخاري، هو السيد البخاري عمل باب للإسراء وباب للمعراج. حديث الإسراء جاب حديث اللي هو لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. طبعا احنا ده يعني مش من أول الحدث، يعني أول الحدث جاب جزء منه في الباب اللي بعديه اللي هو باب المعراج. لكن أنا يهمني اللي أشرت إليه في الكلام، قلت لك إن حصل افتتان للناس. ففي رواية اللي روايتها نقول هذه مجموعها الحافظ ابن حجر قال إن المجموعة الروايات دي كلها يؤيد بعضه بعض، يعني تفهموا أنها يعني بمجموعها هذه الروايات، وإن لم يستقل كل سنة فيها بأن يقوم بذاته، لكن بمجموعها تقوم بالمعنى. فبيقول افتتن ناس كثير يعني عقب الإسراء، افتتن ناس كثير يعني عقب الإسراء، فجاء ناس إلى أبي بكر فذكروا له فقال أشهد أنه صادق، فقالوا وتصدقه بأنه أتى الشام في ليلة واحدة ثم رجع إلى مكة؟ قال نعم إني أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. قال فسمي بذلك الصديق. وفي حديث آخر بسند يقول حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة مر بي عدو الله أبو جهل فقال هل كان من شيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال نعم. قال فإن دعوت قومك أتحدثهم بذلك؟ شوف الخبيث كان ذي فضيحة وما صدق نوع الوعدي علشان يشهر به، عشان تعرفوا يعني. المهم قال فإن دعوت قومك أتحدثهم بذلك؟ فقال نعم. قال يا معشر بني كعب بن لؤي، فقال فانفضت إليه المجالس حتى جاءوا إليهما، فقال حدث قومك بما حدثتني، فحدثتهم عليه الصلاة والسلام. قال فمن بين مصفق، التصفيق ده كان نوع من أنواع التعبير عن الايه يعني الفوضى، يعني من بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا، قالوا وتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ دي المقدمة بقى اللي جابها الحديث البخاري، وتستطيع أن تنعت لنا المسجد. فنرى بقى نص البخاري لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر آياته يعني علاماته لمن ذهب منهم إليه. فكأنه كان بيوصف حاجة ماثلة أمامه صلى الله عليه وسلم. المهم في قصة بداية الإسراء لما سواء إذا كان سبقها شق للصدر أو لم يسبقها على خلاف قلت لكم، لكن في النهاية اللي يعنينا أنه قال عليه الصلاة والسلام: أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل، وركبت ومعي جبريل. قبل ما نشوف بقى هو الخطوات اللي مشيت، هو في الباب الثاني باب المعراج يقول: أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار. فحملت عليها اللي هي البراق. وبقى هنا في عدة أطروحات، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤت مثلا بالخيل أو بالإبل أو بالمعهود من المراكب؟ والخيل والإبل هي كانت مراكبهم سيما الإبل، يعني لماذا أتي بشيء غير معهود؟ يعني ما فيش له نظير في الدنيا، ما فيش نظير في الدنيا. ولماذا هو ليس مثلا بحجم الإبل أو أكبر أو أضخم أو كده، لكنه لما يوصف يقول بين دون البغل وفوق الحمار، يعني المتوسط، يعني كالحمار الكبير يعني. فلماذا؟ فقالوا أسباب كتير، في احتمالات كتير، وأنت بقى اختار منها ما يميل إليه قلبك. أول حاجة قالوا إن ده نوع من أنواع التأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم بالعادة في مقام خرق العادة، يعني اللي هيحصل خرق للعادة اللي هترتب بعد كده خرق. فكأنهم يقولون هذا كان تأنيسا للنبي عليه الصلاة والسلام بشيء معتاد، دابة معتادة شكلها معتاد لونها أبيض عاملة زي حمار كبير أو بغل صغير كده ينفع وكده ينفع. وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يركب البغل، من بعد ما جاءوا البغل اللي قالوا في المدينة كان غالبا ما يركبوا اللي هو بعتوله المقوقس. فقالوا دي إشارة في معنى التأنيس بالمعنى. المعنى الثاني قالوا أنه أن الركوب كان في سلم وأمان ولم يكن في حرب وخوف ونحو ذلك، لأن طبعا كانوا يجاهدون على الخيل والإبل. يعني حتى في الصورة لما كنا درسنا احنا مع بعض والعاديات ضبحة، إن العاديات دي قولان في التفسير: الإبل أو الإيه أو الخيل، الخيل أو الإبل، تمام؟ فإنما كانت فهي كان يقول برضو معنى الإيه أو المعنى الثالث قالوا أن يكون ذلك بيانا للمعجزة بوقوع الإسراع الشديد بدابة لا يبدو عليها ذلك، لا 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 لا, لا تكون بذلك في العادة أن هذه الدابة. الحاجة اللي ممكن أضيفها برضو إنها أن كان ذلك في معنى الخصوصية، فلم يركب ذلك إلا الأنبياء كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أن هذه الدابة كانت للأنبياء وأنها ركبها قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء، أو فيها معنى التواضع للدخول على الله تعالى أو في الحضرة العلية بشيء متواضع، تمام؟ أو غير ذلك. يعني المهم أن الدابة موصوفة هذا البراق موصوف بهذا الوصف. في بعض الروايات أنه أتي به مسرجا عليه السرج، يعني ملجما عليه لجام، فاستصعب عليه على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له جبريل: ما حملك على هذا؟ يخاطب الدب يعني: فوالله ما ركبك خلق قط أكرم على الله منه. قال: فارفض عرفا. الفض عرقا لما أخبره، وهذا يدل على أنه قد ركبه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسخر هذه الدابة للأنبياء، فجبريل بيخبره أنه ما ركبك قبل ذلك من هو خير منه أو أكرم منه على الله تبارك وتعالى. فهذا الاستصعاب من البراق له تأثيرات كثير، لكن في النهاية مسألة أنه ارتض عرقا دي مسألة لها معنى لطيف، أنه يعني لما سمع كلام جبريل فعلم ما هو إيه عليه، سواء بقى إذا كان بعد كده سيركب جبريل معه أو يقوده يعني يرضي في النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف كلها روايات ممكن مقبولة، لكن الصورة أنه كان إيه رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام من اللحظة الأولى إلى اللحظة الأخيرة يرافقه، ومعه هذا البراق يركبه النبي صلى الله عليه وسلم كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنها كان مركب الأنبياء على ما سمعت. المهم فركبت معه ومعي جبريل، فسرت فقال انزل فصلي، ففعلت. طبعا هنا الصلاة مش هي الصلوات الخمسة، صلى الله عليه وسلم تفرض بعده، لكن كان هناك صلاة في مكة، المقطوع به أنه كانت هناك صلاة في مكة، هيئتها إيه الله أعلم، عددها إيه الله أعلم، تفاصيلها إيه الله أعلم، لكن نثبت الصلاة لأنه لا ينفعنا أن نعلم تفاصيلها، لكن كان في صلاة، كان في صلاة، وهذا يؤكد ذلك أنه قال انزل فصلي، فنزل عليه الصلاة والسلام فصلى، فقال له صليت بيثرب، اللي هي المكان اللي احنا قلنا عليه اللي هو ايه هيبقى هو القصي، مكان القصي، يعني هم سيذهبون الى الايه الى الاقصى. ثم قال انزل فصلي مثل الاول، فصليت. فقال بطور سينين او بطور سيناء حيث كلم الله موسى، وحصل ده في بيت لحم، وحصل في بمدين، يعني كانه يمر على المواضع الشريفة التي شرفها الله عز وجل بأنبياء الله تعالى ورسله الذين سيلتقي به هنا، تمام؟ فكان في هذه الرحلة إذا مر بمكان كما في هذه الروايات يقول له انزل فصلي، فيصلي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الروايات الكثيرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يمر بأشياء ومعالم في الطريق، وينبهه جبريل عليه السلام إلى تلك المعاني. من ضمن الحاجات المهمة اللي أنا هستصحبها معايا إن شاء الله، ممكن يعني نعطي ملخص لها سريع، اللي هي علاقة خاصة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين موسى في هذه الرحلة. يعني احنا ممكن ناخد خط جانبي كده بين علاقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء كلهم، لكن كان فيه خصوصيات مع موسى من أول الرحلة إلى آخرها، وتبقى مع الأمة وتبقى مع الأمتين، أمة موسى عليه السلام وأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ضمنها أنه مر بالكثيب الأحمر بقبر موسى عليه السلام ورآه قائما يصلي في قبره. وصلاة الأنبياء في قبور كما قلنا قبل ذلك هي صلاة برزخية ليست كالصلاة التي نصليها، وكل الأنبياء كذلك أحياء برضو حياة برزخية، كقوله تعالى في الشهداء أحياء عند ربهم، فهي حياة برزخية وصلاة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، تليق بمقامهم لما قدموا في الحياة الدنيا الأنبياء والمرسلون والشهداء ومن أراد الله عز وجل من خلقه، لكن دول فيهم النصوص، يبقى بالتالي يتصور أنه فمر به هو في رايح مر به، ثم جمعوا له في الإيه في في المسجد الأقصى حينما وصل هناك ليحصل ما اتفقنا ما علمته يعني من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم. يقول ثم دخلت بيت المقدس فجمع علي الأنبياء فقدمني جبريل حتى أممتهم، يعني حتى أمهم النبي صلى الله عليه وسلم. أنا شايف كده احنا ايه يعني يعني انا كمان النهارده مش ميمي يعني، فان شاء الله يعني عشان من اول اللحظه اللي هي من امامه النبي عليه الصلاه والسلام الى ما بعد ذلك الاحداث كلها متسلسله، وهتحتاج بقى نوع من الايه بقى كل المقدمات اللي احنا نعتبره كل اللي فات ده كان مقدمات ان شاء الله، علشان نشرع في تفاصيل الرحله بدقائقها بإسقاطاتها مع ما قلت لك من مسألة عايزك تلحظ معايا من البداية خصوصية موسى عليه السلام. يعني موسى عليه السلام في بعض أهل العلم عمل مقارنة بين ما حصل لموسى من كلام الله تعالى في طور سيناء وللنبي عليه الصلاة والسلام في المعراج وكلام الله تعالى. وهي حقيقة مقارنة في منتهى الجمال والإبداع، فعايزين نخليها بقى في وقتها. يعني دي أول حاجة، يعني في مقارنة جميلة جدا وبديعة فعلا حقيقية ومبنية على القرآن والسنة، وإنه فعلا هذا كلمه ربه وهذا كلمه ربه، ولم يحظ أحد من الأنبياء والمرسلين ولا من خلق الله تعالى في الحياة الدنيا بمثل ذلك إلا موسى ومحمد صلاة الله وسلامه عليهما. مع الفارق، إيه هو الفارق ده بقى اللي عايزين نفكر فيه؟ إن فيه هنا حصل كلام وحصل كلام، حصل اتباع وحصل اتباع، أكبر أمة وأكبر أمة في زمنها، فضلها على العالمين فضلها على العالمين. هذه المقارنة المستمرة وهذا الجمع المستمر يحتاج إلى وقفة. حاجة تانية من الثابت في المعراج أن موسى لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصل إلى إبراهيم، وبعد كده إبراهيم بعد ما مر بك، ده في الصحيح، موسى عليه السلام بكى فسئل عن بكائه فقال يعني قال هذا غلام أو حاجة زي كده يدخل من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. ثم في مرجعه سأله عن فرض الصلاة فقال له 50، ارجع إلى ربك، فجعل ينصحه حتى صارت 5 ونصحه في 5 كذلك، كأنه كان يريد أن يصل به إلى ما كان مكلف به بنو إسرائيل. لأن يعني بنو إسرائيل اللي هم صلاتهم غالبا هتبقى بتبقى في وقتين في اليوم والليل، وقتين اثنين، احنا مش عارفين حقيقة في شرائتهم ايه، لكن ده اللي موجود عندهم في الشريعة الموجودة المحرفة. لكن هو كأنه كان يريد أن يصل به إلى هذا العالم لأنه قد خبر الناس من قبله وعارف هيكون رد فعلهم ايه. فهذه النصيحة وهذا الإصرار هو فيه تكثير لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ يعني هو المقول له ايه، لا ده هيهربوا منك، لا ده مش هيسمعوا الكلام، ده مش هيكذا، ارجع فرجع ربك وارجع فرجع. فآخر ما قال استحيت من ربي. فهو الشخص اللي بكى ده هو نفس الشخص الذي ينصح لتلك الأمة وعمال يراجع في النبي صلى الله عليه وسلم. هو يبقى انت فهمت الأولانية غلط، يبقى انت فهمت بكاء موسى عليه السلام غلط. لازم تفهم بكاء موسى على ما يليق بهذه المراجعة اللي هو يعني له في أعناقنا منا، مظبوط؟ يعني نحن نصلي 5 صلوات ببركة موسى عليه السلام، نصح النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرة ومرة ومرة، وكان عايز يجيب 5 كمان، خدت بالك؟ فلموسى عليه السلام في أعناقنا منا ونصح للأمة، وده هيترتب عليه زيادة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني كلما تيسر الأمر، لكن لو تعسر الأمر لقل الأتباع. فمنين يبكي ومنين ينصح، خدت بالك؟ يبقى هنعمل مقارنة إن شاء الله، ده تشويق للقعدة اللي جاية إن شاء الله، هنعمل مقارنة إن شاء الله بين مواقف موسى عليه السلام وأحوال النبي المشرف صلى الله عليه وسلم، لأن هي هذه المناسبة ما تكررتش، ما تكررتش أنه التقى بالأنبياء وصلى بهم ومر عليهم في سمواته 7 إلى آخره. وهذا الذي حصل من موسى، كثيرا ما يخطئ الناس في فهمه في مسألة أنه إيه يبكي لما قد علم. فإن شاء الله اللقاء القادم نبدأ بإذن الله ونقول الرواية كاملة ونحكي من غير مقدمات، بس المقدمات هذه إن شاء الله أرجو أن تكون نافعة ومهمة لتقربنا للغرض. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزل المقام المقرر منك يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.